أما الآن فمع المحاضرة الأولى في مادة الحديث، وأستاذها الشيخ علي بن الحلبي الأثري حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أسبق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة في الله مفتتح دروسنا في كتاب المقدمة الموقظة أو الموقظة في علم الحديث للإمام الحافظ أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. أما الذهبي فهو إمام غني عن التعريف، إمام جبل فرد في أصناف العلم وفنونه، ما ترك من علوم الإسلام علما إلا صنف فيه وألف في فنه من حديث وعقيدة وفقه وتأريخ، حتى إذا عد مؤرخا كان التأريخ فنه الأبرز، فإن له تاريخا يسمى تاريخ الإسلام لا يزال يطبع ليس مجلدا مجلدا وإنما بالمجلدات مجتمعة، خمسة مجلدات فخمسة مجلدات وهكذا، حتى وصل عدده إلى نحو من 50 مجلدا ولما ينتهي بعد. وكذلك في الحديث له مؤلفات كثيرة جميلة، وفي علم الجرح والتعديل، وفي العقيدة له الكتاب البارع المسمى العلو للعلي العظيم، وله كتاب الأربعين في صفات رب العالمين، وكثير من المصنفات المفردة في بابها والمتميزة في صنفها. ويكفي أن نعلم أن الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أكبر ناشري علمه، لكن الذهبي لكونه تنوعت فنونه وتعددت علومه لم يكن بتلك الدرجة التي كان عليها الإمام ابن القيم شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، الذي عد بحق ناشر علوم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحم الله الجميع. هذه نقطة يجب أن تعلم. وإذ نحن في هذه النقطة فلا بد أن نذكر أمرا، أن بعض الكتاب المعاصرين أو المتأخرين نسب للإمام الذهبي رسالة سماها النصيحة، وهي زعموا نصيحة من الإمام الذهبي لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يضير الذهبي ولا ابن تيمية أن يكون بينهما تناصح، بل لو لم يكن بينهما تناصح لكان ثمة الضير ولكان ثمة الشر والضر. ولكن النصيحة بحقها نور يضيء الدرب بين الطلبة فيما بينهم، وبين الشيوخ فيما بينهم، وبين الطلبة وشيوخهم من جهة أو من جهتين اثنتين. ولكن الذي يستنكر في هذه الرسالة شدتها وقسوتها واتهام كاتبها لشيخه بألفاظ جاسية قاسية لا يليق أن يذكرها الطالب لقرينه فضلا عن ان يذكرها التلميذ لاستاذه. ولما تأملنا وتفحصنا رأينا ان هذه الرسالة منحولة على الامام الذهبي رحمه الله. ومن اكبر ادلة ذلك امران. اما الامر الاول فهو انه لم يذكرها احد ممن كتب في ترجمة الامام الذهبي مطلقا الا الكوثري، ومعروف حاله وهو حامل لواء التزهم في العصر الحديث كما وصفه الشيخ خليل هراس في شرحه على العقيدة الواسطية. واما الامر الثاني فان ناشر هذه الرسالة او الوصية او النصيحة هو الكوثري نفسه، وزعم في مقدمته لها انها بخط ابن قاضي شهبة، تقي الدين ابن قاضي شهبة من علماء الشافعية المتأخرين، ويشاء الله ان يعرف خط ابن قاضي شهبة. فخط ابن قاضي شهبة تميز بامرين، اما الامر الاول فهو انه اشبه بالخط الفارسي، بينما النسخة تلك بالخط النسخي، واما الامر الثاني فقد كانت خطوط ابن قاضي شهبة خالية من النقط والشكل، واما خط تلك الرسالة فان فيها نقطا وشكلا. والامر الثالث ان خط ابن قاضي شهبة غليظ، بينما خط تلك الرسالة رقيق ليس بالغليظ ولا بالسخين، فضلا عن ان الذهبي الذي يحمل الحب كله والتقدير كله والولاء كله لشيخه شيخ الإسلام تيمية لا يعرف عنه بتة انه تكلم بمثل هذه الغلظة او الشدة او التعنيف. نعم التعنيف، وانما ان كان منه نحو شيخه خلاف في مسألة او اثنتين فانما يجلل ذلك بوقار العلم وبهاء الادب. وقد خرجنا عن موضوعنا فلابد ان نرجع لنذكر ان الموقظة رسالة مضغوطة في علم الحديث، هي كما ترون في المذكرة التي بين ايديكم في بضع اوراق، ولكن شرحها والتطويل فيها قد يستغرق لا اقول مجلدا بل مجلدات. ولعل الكثير منكم يعلم شرح اخينا فضيلة الشيخ سليم الهلالي المسمى بكفاية الحفظة، شرح المقدمة الموقظة في اكثر من 500 صفحة او في نحو من 500 صفحة. ونحن في ما سنذكره لن يكون شرحنا مخلا ولا مطولا مملا، انما نحاول الايجاز الذي يكفي بالاحاطة في مقاصد او بمقاصد المصنف وتصنيفه وفنه الذي طرق بابه. وينبغي ان يعلم ان اصل الموقظة انما هو كتاب للامام ابن دقيق العيد ابي الفتح ابن دقيق العيد القشيري رحمه الله، من اكابر علماء مصر وفحولها رحمه الله تعالى. وكان الذهبي تلميذا لابن دقيق العيد، وكتاب ابن دقيق العيد هو الاقتراح في بيان فنون الاصطلاح، مطبوع طبعتين، طبعة عراقية وطبعة لبنانية لمحقق عراقي ايضا، والثانية خير من الاولى. والذهبي رحمه الله عندما اختصر الموقظة من الاقتراح لم يذكر ذلك ولم ينص على ذلك، وانما عرف هذا بشيئين اثنين. اما الشيء الاول فالمقابلة بين النسختين ومعرفة الاسلوب الذي لم يستطع الذهبي رحمه الله ان يغادره من اسلوب شيخه ابن دقيق العيد. واما الامر الثاني فقد كان يقول في بعض المواضع قال شيخنا ابو الفتح، قال شيخنا ابن وهب، فمرة ينسبه الى كنيته ومرة ينسبه الى جده، وما هو السبب وراء ذلك الحقيقة هذا امر لم استطع ان اضبطه ولم استطع ان استخلص نتيجة من ورائه. ولا يقال المعاصرة حرمان كما قيل في قديم الزمان، لان التلميذ يعلو بشيخه ويرتفع به وتعلو قامته بذكره لا يتباطأ عن إيراد اسمه ولا يستخفي بعدم التصريح باسمه. فما هو السر وراء ذلك؟ الله تعالى أعلم وأجل. فلنبتدئ بعد الحمد والصلاة على نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. هذا بطبيعة الحال وما بعده من التقديم هو من كتابة المشتاح، المشتاح الذين ينتقون عن الشيوخ كتبهم ومؤلفاتهم، في كثير من الأحيان يذكرون دباجة أو مقدمة من عند أنفسهم فيها الحمد تارة وفيها الثناء والتبجيل على المؤلف تارة أخرى. وأما المؤلف الذهبي رحمه الله فإنه لم يجعل لرسالته مقدمة، ووقع في قلبي الآن شيء يحل أو فيه إضاءة لحل اللغز السابق الذي ذكرناه. يحتمل أن الإمام الذهبي رحمه الله لخص مقاصد الرسالة وأراد بعد تلخيص مقاصدها أن يذكر مقدمة له من نفسه كما هو الحال في سائر مؤلفات الذهبي رحمه الله، ويذكر في هذه المقدمة أنه لخص هذه الرسالة من رسالة شيخه أو أنه اعتمد فيها على كتاب شيخه. ويبدو أن كثرة مؤلفاته وتنوع فنونها أو كثرة مشاغله أو أن المنية وافته دون تمام ذلك يدل على هذا، كما ذكرت أنه ابتدأ مباشرة بذكر حديث صحيح، وليس هذا من شأني ولا من جأبي ولا من طريقة الإمام الذهبي رحمه الله. فهذا لعله والله تعالى أجل وأعلم قد يكون هو السبب في ذلك. فاتني ذكر شيء مهم أيها الإخوة في الله، هو أن علم المصطلح أصوله واحدة، لذلك ما أخذناه ولعل الكثيرين من الموجودين الآن كانوا قد حضروا الدورة السابقة، أن أصوله واحدة، وبالتالي فإن ما قد يكون مختلفا إما زيادة للشرح أو أمر كان نسي من قبل فذكر من بعد أو أن يكون هذا تثبيتا. لذلك كتاب الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله اتكى عليه سائر المصنفين من بعده إلى عصر الحافظ بن الصلاح في كتابه المقدمة، وعند المقدمة اتكى عليه سائر المصنفين من بعده إلى هذه الساعة إذن لا يقولن أحد أو لا يردن على ذهن واحد من الإخوة وهم بأن ما نأخذه اليوم هو تكرار لما أخذناه في الماضي، فإن العلم في تكراره يؤدي إلى تثبيته واستقراره. هذا أولا. ثانيا، والله أيها الإخوة في الله إن كثيرا من مسائل العلم يكون الواحد منا قد غمض عليه منها شيء، وعندما يكرره يوفقه الله إلى الفهم وإلى التسديد. ولا شك أن هذا يستدعي ثقة بالله وتوكلا على الله وإخلاصا لله واستعانة به جل في علاه وعظم في عالي سماه. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلعل هذا من ذلك. فالجالس ينبغي أن يكون جالسا وجمعية قلبه على شيئين: الأجر في المجلس والفهم عن العلم. وإذا ورده شيء من صوارف الدنيا أو من ما يهجم عليه من وسوسة الشيطان فليجهد نفسه وليجاهدها بالاستعاذة بالله تعالى، فإن ربنا عز وجل أهل وهو لكل خير أهل. قال الناسخ: أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق. الرحلة هو العالم الذي يرحل إليه، الرحلة هو العالم الذي يرحل إليه لكثرة ما عنده من علم ومعرفة، والرحلة هو الذي يكثر من الترحال في طلب العلم. والرحلة هي الشيء الذي او اسم على الشيء الذي يكون من خلاله الانتقال الى البلدان للسفر، وهو معروف بين الناس. قال الشيخ الامام العالم العلامة الرحلة المحقق: بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الائمة المحققين، واخر المجتهدين. نقف هنا قليلا، فنقول هذا من الغلو. اما انه عدة وعمدة وبحر وحضر، فهذا كله لا اشكال فيه، فالامام الذهبي لو وصف بذلك لكان اهلا. لكن ان يقال اخر المجتهدين فهذا باطل، ويلزم منه ان يكون الاجتهاد او ان يكون باب الاجتهاد مغلقة او قد اغلق بعد وفاة الامام الذهبي رحمه الله، وليس الامر كذلك، وانما باب الاجتهاد مفتوح طالما انه تتجدد للمسلمين مسائل واحكام ونوازل الى قيام الساعة. ولكن هذا الباب مفتوح لمن هو لهذا اهل، لا يجوز ان يدعيه او ان يدخله او ان يلد بابه من ليس لهذا اهل. وهذه مصيبة وقعت في الامة شرقا وغربا، انك ترى من الناس من لا يكاد يعرف ابجديات العلم ولا اصول المعرفة، فاذا به يتنطح للمسائل الكبار التي لا تنبغي الا لاهل العلم الكبار، وهو يزعم من بعد انه مجتهد. واذا تلطف قليلا يقول هذه مسألة اجتهادية، كأنما هو يحصر انفه في هذه المسائل التي ليس هو لها باهل، لا في قليل ولا في كثير. فقوله اخر المجتهدين هذا وصف لا ينبغي ولا يليق، وانما الامام الذهبي من ائمة المجتهدين نعم، لكن قائمة المجتهدين تقول وتطول حتى تصل كل من هو لها اهل وهي له اهل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قال شمس الدين محمد بن احمد، هنا في طبعة ابي غدة ابن عثمان، وهذا خطأ، انما هي ابني، لان هذا وصف للاب وليس وصفا ثانيا للمبتدأ الذي هو شمس الدين. فيقول شمس الدين محمد بن احمد ابني، فاذا صفة لاحمد الذي هو الاب. ابن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين، اي نفع جميع المسلمين بعلومه. ثم كما قلنا او كما قلت دخل المصنف رحمه الله بتعريف الحديث الصحيح مباشرة، فقال الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. لفظة دار يستعملها اهل الحديث استعمالين، الاستعمال الاول يستعملونها على مجمع الطرق، فاذا ورد حديث من عدة طرق وكان نقطة اللقاء او ملتقى هذه الطرق راويا ما، فان هذا الراوي هو الذي دارت عليه الاسانيد، وبعضهم يقول هو مدار الاسانيد او مدار الطرق. كلام الامام الذهبي هنا لا يريد هذا المعنى، وانما يريد المعنى الاخر، هو ما دار اي ما رواه او نقل او حدث به، هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. العدل المتقن، كلمة المتقن هنا تساوي كلمة الضابط التي يذكرها علماء المصطلح في مصنفاتهم، هو ما رواه العدل الضابط عن مثله، اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبط ونقل هذه المنظومة البيقونية التي ذكرناها وشرحناها في الدورة الاولى او في المستوى الاول. اذا المتقن الضابط انما يعرف ضبطه باتقانه، والعدل المتقن هو العدل الضابط، والعدل الضابط معا يساوي ايه؟ الثقة. اذا لا يكون الراوي ثقة الا اذا جمع صفتين، ولهما العدل في اخلاقه وسلوكه، وثانيهما الضبط والاتقان لروايته. وها هنا ملحظ مهم ايها الاخوة في الله، وهو مسألة اعتبار العدالة في الراوي. قد يقول قائل ويسأل السائل، طالما ان ملحظ الرواية على الاتقان لما يروي وعلى الضبط لما ينقل، فما هي قيمة العدالة؟ وبخاصة اننا نرى اناسا عدولا لكنهم ليسوا حافظين ولا ضابطين ولا متقنين، بينما وبالتالي فقدوا مع عدالتهم الشرط الاول من شروط حفظ الدين وهو الرواية. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحملونه اي يبلغونه ويؤدونه. ونرى بعضا ممن قلت عدالتهم يحفظون فهم اضبط في ان ينقلوا هذا العلم لغيرهم. اقول هذه اشارة جميلة الى ان العلم دين، كما قال ابن سيرين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لان هذا الحافظ لما روى ان لم يكن فيه دين يجعله عدلا ومسلك حسن يجعله وتهذيب وتربية، فان رقة دينه او خلل سلوكه وضعف عدالته سيؤديه الى التفيد فيما يروي، وسيؤديه الى جعل الاحكام التي ينقلها احكاما انجاز التعبير اكاديمية محضة، لا روح للشرع فيها ولا حياة للدين من خلالها. وهذا ما نراه في كثير من الناس وللأسف الشديد، الذين جعلوا العلم كأنما هو آلة يتناقلونها من غير ان يكون سمتا حسنا وهديا قاصدا وادبا جليلا، يرثونه من شيوخهم ويورثونه لتلاميذهم من بعد. فمن ها هنا جاء هذا الاقتران اللازم بين العدالة وبين الضبط والاتقان من جهة اخرى. ولعل مما يشير الى ذلك ولو من طرف خفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل مما يشير الى ذلك ولو من طرف خفي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مع ان الخلق جزء من الدين، لكنه فصل بينهما زيادة في البيان وتوكيدا للتبيان وتحقيقا للامر المراد ليكون واضحا للعيان. اذا هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، واتصال السند هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه، سماع التلميذ من شيخه، والشيخ يصير تلميذا لشيخه الثاني، والشيخ الثاني يصير تلميذا لشيخه الثالث، الى ان يصل الامر الى الصحابي ليكون شيخه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واهل العلم يعبرون عن اتصال السند فيقولون متصل او يقولون موصول، ومتصل او موصول لا تفيد صحة للحديث ولا تمييزا له، يعني بالصحة الثبوت او الضعف، يعني بالتمييز ان يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عن النبي ماذا يسمى؟ المرفوع. او عن الصحابي، والذي عن الصحابي ماذا يسمى؟ موقوفا. وكذلك عن التابعي وهو الذي يسمى المقطوع. اذا كلمة متصل او موصول قد تطلق على المقطوع وقد تطلق على المرفوع وقد تطلق على ما بينهما وهو الموقوف، وقد تطلق على الصحيح وقد تطلق على الضعيف، انما هي تفيد امرا واحدا وهو ماذا؟ الاتصال، الذي يفيد انه لا، ان هذا الاسناد غير منقطع، ان هذا الاسناد غير منقطع. قال فإن كان مرسلا فقد احتجاج به خلاف. لماذا قال فإن كان مرسلا؟ لأنه إذا كان مرسلا لا يسمى موصولا، إذا كان مرسلا لا يسمى موصولا، لأن الإرسال نوع من الانقطاع. ولكن هذا النوع جاء في آخر حلقات السند من جهة راويه الأول وهو الصحابي رضي الله عنه. فالتابعي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة. إذن فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. نعم حصل فيه اختلاف، ولكن أهل العلم يقولون وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فلا بد أن يكون الاحتجاج أو الاختلاف الذي له حظ من النظر هو الاختلاف المعتبر. أما الاختلاف الذي الراجح فيه ظاهر وبين فلا يذكر الخلاف فيه إلا من باب أمانة العلم، إلا من باب أمانة العلم. والإمام الذهبي رحمه الله أشار إلى هذا. نعم الاحتجاج بالمرسل ليس من الخلاف القليل، ولكنه أيضا ليس من الخلاف العالي في أوجه، لأن جماهير المحدثين سلفا وخلفا على قول مؤتلف، ولا أقول غير مختلف، على قول مؤتلف في جماهيرهم وأكثرهم وجملتهم أن الحديث المرسل ليس بحجة، وسيأتينا مزيد بيان في ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. من يذكر لنا تعريف المرسل عند البيقوني في منظومته وقد سبقت وذكرناها؟ نعم تفضل. ومرسل منه الصحابي فقط، وهذا مستدرك عليه وقد ذكرنا وجه استدراكه. من يذكر لنا وجه الاستدراك نظما، لا 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 شرحا، نظما وقد ذكرنا وجه النظم. نعم نعم. ومرسل من فوق تابع فقط، والفرق بينهما أن وقد ذكرنا هذا ونذكره الآن ونكرره إن شاء الله فيما يأتي من بحث الحديث المرسل، أنه لو كان الساقط صحابيا فقط على وجه اليقين لكان ذلك علامة على صحته، فكيف يكون مردودا وعلامة صحته فيه معا؟ هذا باطل. إذن لكون الساقط من فوق التابعي كان هذا سبيلا لرده، لأننا لا نعرف ما هي الساقط، هل هو صحابي فقط، هل هو صحابي معه تابعي، أم اثنان أم ثلاثة أم أربعة، كما قلنا إلى أن وصل الأمر إلى ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حديث الستة من التابعين. من يذكر لنا حديث الستة من التابعين وقد ذكرناه في المجلس أو في الدورة السابقة؟ حديث الستة من التابعين. نعم أحسنت، قل والله حتى عدل سورة القرآن، هذا الحديث الذي رواه ستة من التابعين بعضهم عن بعض. هنالك حديث مشهور جدا قل أن يخلو منه كتاب من كتب الإسلام، رواه عن صحابية ثلاثة تابعين واحدهم يروي عن الثاني، من يعرفه؟ تفضل. إنما الأعمال بالنيات، أول حديث رواه البخاري يرويه ثلاثة عن التابعين بعضهم عن بعض. نعم قال وزاد أهل الحديث أي في التعريف سلامته من الشذوذ والعلة، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. لماذا؟ لأن الشذوذ علامة على الوهم، واحد يصب عن جماعة ثقات وفحول فيروي ما لم يروه، فهذا لا شك علامة على الرد. والعلة أيضا يأتي العالم الجليل الواسع الاطلاع البحر في نظره والحبر في علمه فيجمع الطرق، كما قال علي المديني إذا لم تجمع طرق الحديث فإنه لا تعرف علته أو لا تكتشف علته. وعلماء العيال كالطيارسة ينقونها ويعرفون البهرج من النقي والدخيل من الأصيل بعلمية عالية، ومنهجية رفيعة، بحيث لو قيل لواحد منهم ما هي حجتك لما استطاع أن يقدمها. لماذا؟ لأنه بقدر ما أحب الحديث وعايته وعلمه وتعلمه وخالط حب الحديث وعلم الحديث لحمه ودمه ودخل إلى جوفه، فإنه صارت له مزية ينظر فيها فيميز ما يسمع أن هذا حديث صحيح أم ضعيف. لأن السنة بين يديه ونهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته واضحة بينة أمام عينيه، وبالتالي فلا يغيب عنه سمت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا طريقته ولا أسلوبه. فمن هنا يعرف. ومن أعجب العجب دخول صنفين من الناس هذا الشيء أو هذا الباب. أما الأول فطلبة المبتدئون، والله بالكاد أن يعرفوا الكتب المطبوعة المتداولة فضلا عن أن يقفوا على المرويات في بطون المخطوطات، فضلا عن أن يكونوا قد استظهروا شيئا من الروايات إلا أن تعينهم الفهارس واليوم الكمبيوترات. دخلوها وعللوا، ولكن العلة أول ما أصابت إلا مدعيها، أول ما أصابت إلا مدعيها، لأنهم لم يكونوا أهلا لها. وأما الصنف الثاني فهم العقلانيون، العقلانيون الذين جعلوا أحكام العقل هي الأساس، فيضعون الحديث على مائدتهم، وهي مائدة الطعام قطعا وليست مائدة علم ولا تحقيق. فإذا وافق هذا الحديث عقولهم وموروثاتهم الفكرية فإنهم يقبلونه، وما لا فلا، سواء كان الأول ضعيفا أو صحيحا لا إشكال. لذلك إنما هم يلغون علم الحديث. الغزالي غفر الله له المعاصر الذي توفي ونرجو أن يكون إلى رحمة الله في السنوات الأخيرة، عندما ألف كتابه فقه السيرة ماذا قال؟ قال في المقدمة في منهجه في سياق الأحاديث، قال: وربما أرى الحديث متناسقا مع ذهني ومع مجريات السيرة فأقبل، ولا يكون صحيحا عند المحدثين. وربما أرى الحديث صحيحا عند المحدثين لكن ينفر منه قلبي وعقلي ولا أراه متناسقا فأرده ولا أقبله. فرحمة الله على علم الحديث، حينئذ لا يبقى لعلم الحديث مكانة، لأن كل أحد مغتر بعقله، يقول عقلي وليس ثم سواه، ذهني وليس له من يواجهه أو من يقابله. إذن هذه مهلكة لهذا العلم ومقتلة له، سواء أعلم هؤلاء أم لم يعلم. لكن ما قد يكون من خلاف بين المحدثين والفقهاء في بعض المسائل على ما تذكره المصنف هذا له اعتباره. لذلك ماذا قال المصنف؟ قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، أي أن الفقهاء لم يشترطوا سلامة الحديث الصحيح من الشذوذ العملة، وإنما يريد المصنف رحمه الله ليس عامة الفقهاء، وإنما يريد الفقهاء المشتغلين بالحديث. لأن الفقهاء على قسمين: فقهاء رأي وفقهاء حديث. وفقهاء الحديث أيضا على قسمين: فقهاء يجرون على نسق أهل الحديث في الشذوذ والعلة، وفقهاء لا يجرون على نسقهم وإنما هم على خلاف هذا الأمر فلا يردون أو فلا يقبلون هذا الشرط من المحدثين بنفي الشذوذ أو العلة. قال: وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها أي يردونها. ويشير المؤلف هنا إلى عقدة علمية مشهورة، وهي ما يسمى زيادة الثقة والشذوذ. ولا شك أن هذه معضلة من معضلات العلم، علم الحديث وعلم النقد الإسنادي، لأن هنالك دقة، فالفقهاء جعلوا كل زيادة مقبولة وبالتالي رفضوا الحذوذ الذي هو علة، وادعي، وأرجو أن ينتبه هذا، ادعي على أهل الحديث أنهم يردون كل زيادة الثقة أو مجمل زيادات الثقات، وهذا أمر باطل وغلط، وبيان ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.